بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في التعليق على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب، وكتاب فتح المجيد للإمام عبد الرحمن بن حسن حفيده. وقد تقدم الكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى أنهم جعلوا التوحيد قسمين: القسم الأول توحيد المعرفة، والقسم الثاني توحيد الطلب. وقلنا إن هذا التقسيم باطل لا أساس له، فإن المعرفة خارجة عن حقيقة التوحيد، إذ التوحيد هو الاعتقاد وليس المعرفة. ومن عرف أن الله واحد ولم يعتقد بذلك ولم يعقد قلبه على ذلك، لم يكفه أو لم تكفه هذه المعرفة. وأما توحيد الطلب فهو أيضا خارج عن التوحيد، ما سموه توحيد الطلب، فإن الطلب من الله سبحانه وترك الطلب من غيره بالطلب العبادي هذا جري على ما يقتضيه التوحيد، والجري على ما يقتضيه الشيء غير ذلك الشيء. التوحيد هو الاعتقاد، والطلب من الله وحده وشكر الله وحده وتعظيم الله وحده وطاعة الله وحده، كل هذه جري على مقتضى التوحيد. فمن أطاع الله وحده وشكر الله وحده واستعان بالله وحده وعبد الله وحده وذكر الله وحده، من فعل ذلك فقد أبرز اعتقاده بوحدانية الله. ومن عبد الله وعبد غيره فقد أبرز اعتقاده بتعدد الإله والرب. ومن شكر الله وشكر غيره فقد أبرز اعتقاده بتعدد المنعم. ومن خاف الله وخاف غيره فقد أبرز اعتقاده بتعدد الضار النافع، وهكذا. فهذه الأعمال جري على مقتضى الاعتقاد، فإما أن تكون كاشفة عن التوحيد، أو تكون كاشفة عن الشرك، أو تكون كاشفة عن الكفر، كما إذا شكر غير الله ولم يشكر الله فهذا لا يقال له مشرك، بل يقال إنه كافر. أو عبد غير الله ولم يعبد الله فهذا كافر. أو خاف غير الله ولم يخف الله فهذا كافر. فإذا هذه الأعمال الطلب وغيره لا خصوصية للطلب، إنما هي جري على وفق الاعتقاد. فقد يكون هذا الفعل كاشفا عن التوحيد، وقد يكون معاندا للتوحيد ومنافيا له. فالقول بأن القسم الثاني من التوحيد هو توحيد الطلب قول باطل، فإن التوحيد اعتقاد والطلب جري على وفق الاعتقاد وليس عين الاعتقاد. وقد تقدم الحديث في هذا مفصلا. وقد أوضحنا أن الطلب على قسمين، منه ما هو عبادة ومنه ما ليس عبادة، والدعاء على قسمين، قسم منه عبادة وقسم منه ليس بعبادة، والخوف على قسمين، قسم عبادة وقسم ليس بعبادة، والرجاء على قسمين، قسم عبادة وقسم ليس بعبادة، وهكذا في سائر الأفعال التي تعبر عن اعتقاد الألوهية في من فعلت له أو لا تعبر عن ذلك. وإذا كانت هذه الأفعال على قسمين فالنتيجة أن الذي يجب صرفه لله وحده هو ما كان عباديا منها دون ما لم يكن عباديا. بل نزيد الأمر توضيحا فنقول إن الدعاء، إن دعاء الإنسان الموجه لله سبحانه قد يكون كفرا وقد يكون شركا، والاستعانة بالله قد تكون كفرا أو شركا، وطاعة الله قد تكون كفرا أو شركا، وشكر الله قد يكون كفرا أو شركا، وهكذا في سائر الأفعال المعبرة عن اعتقاد الربوبية والألوهية. بيان ذلك أننا قلنا إن الشكر على قسمين، شكر لمنعم تعتقد أنه ينعم من عند نفسه، يعطي من عند نفسه، يعطي من غير إذن من أحد، لا يحتاج في إعطائه إلى إذن. وهذا الشكر، هذا القسم من الشكر هو المعبر عن العبادة. فإذا صرفته لله سبحانه وحده فأنت موحد، وعملك هذا إبراز لاعتقادك التوحيد. وأما إذا صرفت القسم الثاني من الشكر لله سبحانه، كما إذا شكرت الله باعتقادك أن الله أعطاك مما أعطاه ربه، أو باعتقادك أن الله أعطاك بإذن من ربه، فهذا كفر أو شرك، مع أنك شكرت الله، لكن هذا الشكر ليس تعبيرا عن اعتقادك ربوبية الله، وليس تعبيرا عن اعتقادك أن النفع من الله، وليس تعبيرا عن اعتقادك ألوهية الله، وليس تعبيرا عن اعتقادك أن الله هو المنعم، بل هذا الشكر لاعتقادك أن الله واسطة في وصول النعم إليك، هذا في الشكر. ومثله الحال في الإطاعة، فإن الإطاعة كما قلنا على قسمين، طاعة لمن تعتقد أنه إله خالق منعم له حق الطاعة بالذات من غير جعل ولا اعتبار، وهذه الطاعة كاشفة عن التأليه وكاشفة عن اعتقادك أن الذي تطيعه ربك وإلهك. فإذا صرفت هذا النوع من الطاعة لله سبحانه وحده فأنت موحد. وأما إذا صرفت القسم الثاني من الطاعة لله سبحانه وهو الطاعة باعتقاد أن المطاع تجب طاعته بجعل من ربه، لأن ربه أمر بطاعته، لأن الذي تجب طاعته بالذات أمر بطاعته. إذا صرفت هذه الطاعة لله سبحانه فإنك تكون مشركا أو كافرا. إذا قلت أنا أطيع الله ولكن أطيع الله سبحانه لأن ربه أمرني بطاعته، هذه طاعة تكشف عن اعتقادك ألوهية غير الله. فإن كان هذا الاعتقاد مع اعتقادك بألوهية الله سبحانه فهذا شرك، وإن كان هذا الاعتقاد مع عدم اعتقادك بألوهية الله فهذا كفر، لأنك اعتقدت بألوهية غير الله سبحانه ولم تعتقد بألوهية الله. النتيجة أن من يقول إن الطلب عبادة قد أخطأ في هذا خطأ فاحشا، حيث إنه جعل الطلب كله عبادة وليس الطلب كله عبادة. ومن جعل الطلب قسما من التوحيد فقد أخطأ خطأ أفحش، لأن الطلب فعل والتوحيد اعتقاد، فجعل الفعل من الاعتقاد خلط بين أفعال الباطن وأفعال الجوارح، والفرق بينهما بين حتى للصبيان ومن كان في حكمهم. إذن النتيجة أن هذا التقسيم من أساسه باطل، تقسيم التوحيد إلى توحيد معرفة وتوحيد طلب تقسيم خاطئ. ثم إننا تحدثنا عن معنى العبادة، وقلنا إن الحديث عن معنى العبادة يقع في فصلين. أما الفصل الأول فهو الحديث عن معنى العبادة في كلمات علماء غيرنا، وقد تقدم الحديث في هذا الفصل وانتهينا منه، وذكرنا أن القوم قد ذكروا 5 تعريفات للعبادة، وهذه التعريفات فاسدة بأجمعها، لا يصح شيء من هذه التعريفات. وأفسد هذه التعريفات تعريف العبادة بأنها ما يحبه الله ويراه من الأقوال والأفعال، فإن هذا التعريف تعريف للعبادة الفقهية وليس تعريفا للعبادة العقدية الذي نبحث عنه هنا، حديثنا هنا في العقيدة وليس في الشريعة. ليس الحديث في النسك التي شرعها الله سبحانه لكي يتعبد بها الناس ليقال إن العبادة هي ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، بل حديثنا هنا فيما ينافي التوحيد أو يكون كاشفا عنه. حديثنا في العبادة التي تكشف عن الاعتقاد، إما اعتقاد ألوهية المعبود وحده أو اعتقاد ألوهيته مع ألوهية غيره. هذا تمام الكلام فيما يخص الفصل الأول في الحديث عن تعريف العبادة، وهو الحديث عن تعريف العبادة في كلمات القوم. وأما الحديث عن تعريف العبادة في كلمات علمائنا فنقرأ جملة منها. الشيخ الطوسي رحمه الله في تفسيره التبيان وعرفها بأنها ضرب من الشكر مع ضرب من الخضوع، ولا تستحق إلا بأصول النعم التي هي خلق الحياة والقدرة. هذا تعريف علمي يستحق أن يوقف عليه ويبين المقصود به ويعلق عليه. قال هو ضرب من الشكر مع ضرب من الخضوع. ضرب يعني نوع، فهذه الكلمة دلت على أن الشكر ليس عبادة كله، بل الشكر منه ما هو عبادة ومنه ما ليس بعبادة، وأن العبادة قسم خاص من الشكر. أي شكر هو العبادة؟ قال الشكر لمن تعتقد أن أصول النعم منه، وذكر أصول النعم فقال الحياة والقدرة وأمثال ذلك. فإذا شكرت أحدا معتقدا أن حياتك موهوبة منه، أو أن قدرتك حاصلة بكرمه وفيده، هو الذي أعطاك هذه القدرة، فأنت عابد له، هذه هي العبادة. قال مع ضرب من الخضوع. يجب أن يكون هذا الشكر مقيدا بأن يكون مع الخضوع، وأما إذا كان شكرا من غير خضوع فليس بعبادة. لو أنك قلت يا الله إني أشكرك على أنك وهبتني الحياة من غير أن يكون هذا التعبير مشتملا على الخضوع فإنه ليس بعبادة، هذا عمل فيه ندية، فيه استكبار وليس عبادة. العبادة لا بد أن يكون فيها ذلة وانكسار أمام الله سبحانه، أو أمام من تعتقد أنه ربك، أنه الذي وهب لك أصول النعم. وهذا التعريف رغم أنه دقيق ويفوق التعريفات التي مررنا بها فيما سبق بمراحل طويلة، إلا أننا لا نوافق عليه، فإن هذا من خلط المفهوم بالمصداق. الشكر مصداق للعبادة، الذكر مع هذا الاعتقاد، مع اعتقاد أن المذكور إله، مع اعتقاد أن المذكور هو الخالق، مع اعتقاد أن المذكور هو الرب، هذا مصداق للعبادة. ولكن مفهوم العبادة شيء ومصداق العبادة شيء آخر. وتعريف العبادة بالشكر من تعريف العبادة بمصداقها. فهذا نظير أن يسألك أحد ما معنى الكرم، فتقول معنى الكرم وتعريفه أن يأتيك الضيف فتقدم له الكعك مثلا، هذا ليس تعريفا للكرم، هذا بيان لمصداق من مصادق الكرم. فهذا التعريف من خلط المفهوم بالمصداق. شكر الله الشيخ الطوسي رحمه الله شيخ الطائفة وزعيمها على الإطلاق، ولكن تعريفه ليس صحيحا. التعريف الثاني الذي ورد في كلمات علمائنا للشيخ الطبرسي رحمه الله في مجمع البيان، وهو متأثر بتعريف الشيخ الطوسي، قال في مجمع البيان في تعريف العبادة ما لفظه: ضرب من الشكر وغاية فيه، لأنها الخضوع بأعلى مراتب الخضوع. الشيخ الطبرسي تأثر من تعريف الشيخ الطوسي وتأثر من تعريفات غيرنا، والملاحظة عليه بالجمع بين الملاحظات التي تقدمت فيما يخص تعريف غيرنا بأنه أعلى مراتب الخضوع يلزمه انحصار العبادة في فعل النبي صلى الله عليه وآله، لأنه الذي خضع لله بأعلى مراتب الخضوع، وأما ما دونه فخضوعه دون خضوعه. حتى الأنبياء والملائكة خضوعهم لله ليس الغاية التي لا خضوع وراءه، بل خضوع النبي أشد. فيلزم من هذا انحصار العبادة في عبادة النبي صلى الله عليه وآله، وهذا فاسد بالضرورة. وأما تعريفه بأنه ضرب من الشكر فهذا من تعريف العبادة بمصداقها، وقد عرفت النظر فيه فيما علقنا به على كلام الشيخ الطوسي. ومن ذلك أي من تعريفات علمائنا للعبادة تعريف الشيخ البلاغي قدس الله نفسه، قال: ما يرونه مشعرا بالخضوع لمن يتخذه الخاضع إلها ليوفيه بذلك ما يراه له من حق الامتياز بالإلهية، أو بعنوان أنه رمز أو مجسمة لمن يزعمونه إلها. هذا أيضا تعريف دقيق. يقول: العبادة هي ما يرى خضوعا لمن تعتقد ألوهيته، هذه هي العبادة. فتعريف العبادة بأنها الخضوع تعريف باطل، لأن خضوع الولد لأبيه ليس عبادة له، وقد أمر الله سبحانه الأولاد أن يخضعوا لآبائهم وأن يذلوا أنفسهم لهم، ولم يأمرهم بعبادة آبائهم. فليس كل خضوع عبادة، وإنما العبادة خضوع خاص، قسم من الخضوع. أي قسم؟ هو الخضوع مع اعتقاد ألوهية المخضوع له. هذا تعريف في غاية الدقة. قال: ليوفيه بذلك ما يراه له من حق الامتياز بالإلهية. هذا التقييد لا حاجة له، لأنه إذا كان الخضوع مع اعتقاد الألوهية فسواء كان هذا الخضوع لأجل إعطائه حقه، أو لأجل الخوف منه، أو لأجل الطمع فيما عنده، فكله عبادة. ولهذا جاء في الرواية أن العبادة على ثلاثة أقسام: عبادة التجار وهي أن تعبد الله طمعا في جنته، وعبادة العبيد وهي أن تعبد الله خوفا من ناره، وعبادة الأحرار وهي أن تعبده لأنه يستحق. فهذا التقييد في كلام الشيخ قدس الله نفسه تقييد مستدرك لا حاجة له، لو أنه استغنى عن التقييد لكان تعريفه للعبادة من أتقن التعريفات. ومنها هذا هو التعريف الرابع، تعريف السيد الطباطبائي رحمه الله في الميزان. السيد الطباطبائي تعرض لتعريف العبادة في مواضع متعددة من الميزان شكر الله سعيه، فعرفها في موضع بأنها نصب العبد نفسه في مقام المملوكية لربه وإتيان ما يثبت ذلك، يعني العمل الذي به تظهر أنك عبد لمن تعبده، أنك مملوك لمن تعبده. هذا أيضا تعريف في غاية الدقة والمتانة. وقال في موضع آخر في تعريف العبادة أنها تجسيد اعتقاد العبد كونه مملوكا لمعبوده. وقال في موضع ثالث إنها نوع خضوع وتسليم، نوع، لم يقل الخضوع والتسليم، فإن الخضوع والتسليم منهما هو عبادة ومنهما ليس بعبادة. فقال نوع خضوع وتسليم. طبعا مثل هذه التعريفات، مثل تعريف الشيخ الطوسي رحمه الله وهذا التعريف الذي هو نفسه تعريف الشيخ الطوسي، هذا ليس فيه مزيد بيان للعبادة، قسم من الخضوع، تعريف فيه عمومية فيه إجمال. التعريف ينبغي أن يكون مقربا للمعرف، وهذا التعريف لعله لا يزيد المعرف الشيء الكثير من الوضوح، هو يبين نوعا من البيان للمعرف لكنه لا يزيده كثير وضوحا. وفي موضع آخر قال السيد الطباطبائي في تعريف العبادة إنها إظهار الخضوع وتمثيل التذلل من العابد للمعبود. طبعا هذا لا يمكن أن يقصد به إظهار مطلق الخضوع ولا إظهار الخضوع المطلق، أما إنه لا يمكن أن يراد به إظهار مطلق الخضوع فلأن من ذلك الخضوع خضوع الولد لأبيه، وهذا ليس عبادة. وأما إنه لا يمكن أن يراد منه الخضوع المطلق فلأن الخضوع المطلق خاص بخضوع النبي صلى الله عليه وآله لربه، فيلزم من إرادته خروج عبادة من سوى النبي صلى الله عليه وآله عن العبادة، فإذا لا بد أن يراد منه خضوع متوسط بين الخضوع المطلق وبين مطلق الخضوع، بين ما هو هذا الخضوع المتوسط لم يبين، لذلك قلنا إن مثل هذه التعريفات فيها إجمال. إظهار الخضوع يعني إظهار هذه المرتبة من الخضوع، سيتبين أي مرتبة من الخضوع يريد. وفي موضع آخر عرف العبادة رحمه الله بأنها نوع تمثيل وترسيم للعبودية والمملوكية. تارة تقف أمام ربك فتقول إلهي أنا عبدك، لذلك أظهرت عبوديتك، أو تقف أمام غيره من الناس فتقول أنا عبد الله، فتكون بذلك أظهرت عبوديتك. هل كل هذا الإظهار عبادة لله سبحانه؟ يقول لا، العبادة هي أن تظهر هذه العبودية، أن تظهر أنك مملوك أمام المالك، وأن تظهرها بعمل أو بقول تجسد ذلك، لا مجرد أن تقول أنا عبد الله، بل تجسد هذا. كيف تجسد هذا؟ تجسده بالعمل المعبر عنه، مثل أن تشكره معتقدا أنه أصل هذه النعم، أنه مصدر كل النعم، أن تشكره باعتقاد أن النفع من عنده، أن تشكره باعتقاد أنه لم يأذن. فمثل هذا الشكر معبر عن المملوكية، معبر عن مالكية من تشكره، هذا هو العبادة. التعريف الخامس، وهذا هذه التعريفات التي جاءت في كلام السيد الطباطبائي رحمه الله في الميزان كلها تدور في فلك واحد مع بعض العبارات، إلا أنها كلها تدور في فلك واحد. التعريف الأول رحمه الله في تفسير البيان قال رحمه الله: العبادة تطلق على معان. الأول التأله، وهو ما هو التأله؟ هو خضوع العبد لمن يعتقد أنه ربه والقائم بأمره بهذا القيد، خضوع مع هذا الاعتقاد، مع اعتقاد أن الذي تخضع له ربك، مع اعتقاد أن الذي تخضع له هو القائم بأمرك، هذا هو العبادة. فخضوع الولد لأبيه هل هو عبادة؟ كلا، لم، لأنه ليس نابعا من اعتقاد أن الأب رب، رب أي رب بالذات لا رب بالجعل، فإن الأب رب بالجعل، رب بمعنى أنه خالق، رب بمعنى أنه مدبر الأمر. طبعا هذه تعريفات أيضا بالمصداق، لكننا لسنا في صدد التعريف الدقيق الآن، نريد أن نقرب الفكرة، وإلا فإن الخالق غير الرب بحسب المفهوم، الرب هو المدبر والخالق هو الموجد. قال السيد رحمه الله: وإليه ينصرف لفظ العبادة عند إطلاقه. إذا أطلق، طبعا لابد أن نقيد كلام السيد الخوئي هنا، فإن العبادة تارة تطلق في الفقه فيقصد بها النسك، المناسك، بعبارات أصحاب هذا العصر الطقوس، يقولون طقوس عبادية. نعم، القرآن يعبر عنها بالنسك، في الفقه تطلق العبادة على النسك، وبهذا جاءت في كثير من الروايات، أطلقت العبادة على النسك، مثل إطلاق العبادة على الصلاة، إطلاق العبادة على الصوم، إطلاق العبادة على الحج وأمثال ذلك. فإطلاق العبادة في الفقه ينصرف إلى النسك، وأما إطلاق العبادة في باب العقيدة عند الحديث عن الاعتقاد، عند الحديث عن التوحيد، فيراد به الخضوع لمن يعتقد أنه إله، أنه رب. الثاني أي المعنى الثاني الطاعة، فقد وردت العبادة بمعنى الطاعة، وذكر جملة من الآيات. والثالث هو الخضوع، هذا مجمل كلام السيد الخوئي رحمه الله. سنقرأ عبارات السيد الخوئي وعبارات صاحب الميزان وعبارات الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء رحمه الله، ولكن قبل ذلك حيث إننا أوجزنا تعريفات هؤلاء وعلقنا على كل واحد منها، نشير أيضا إلى الملاحظة على تعريفات أو على كلام السيد الخوئي رحمه الله في التعريف. الظاهر أن ما أفاده السيد الخوئي رحمه الله أيضا خلط بين المفهوم والمصداق، فإن الخضوع المطلق والطاعة ليس عبادة بحسب المفهوم، وإنما هما مصداق للعبادة. فالمطيع طاعته مصداق للعبادة وليست مفهوم العبادة. العبادة مفهومها شيء والطاعة مفهومها شيء آخر. العبادة أخذ فيها الانكسار والذلة والخضوع لمن يعتقد أنه إله، وأما الطاعة فهي الانقياد. وقد تكون الطاعة عبادة إذا كانت الطاعة لمن تعتقد أن طاعته واجبة بالذات، فإن طاعته عبادة ولكنها عبادة بحسب المصداق، لأن المفهوم واحد. فالذي يسمع لفظة عبادة ويسمع لفظة الطاعة لا يقول هذان المفهومان مترادفان كترادف مفهوم البشر ولفظ الإنسان، فإن مفهوم البشر ومفهوم الإنسان مترادفان، مفهوم الأسد ومفهوم أسامة مترادفان، مفهومهما واحد، مفهوم الأسد والضرغام واحد متحدان بحسب المفهوم. هل أن مفهوم العبادة ومفهوم الطاعة مترادفان كلفظ الأسد والضرغام؟ كلا. هذا نظير أن يقال في تعريف الكرم إنه تقديم الكعك، فإن هذا من بيان المصداق كما قلنا. هذه جملة كلمات نفر من أساطين علمائنا في تعريف العبادة، وقد تحصل أن علمائنا يدورون في فلك تعريف العبادة بالتعريف الدقيق المتقن، وإن كانت بعض العبارات أدق من بعض لكنها كلها تحوم حول ذلك المعنى الدقيق للعبادة، وهو الخضوع مع اعتقاد أن المخضوع له إله، مع اعتقاد أن المخضوع له رب. وأما التحقيق في معنى العبادة وتعريفها فيقتضي الحديث تارة في المعنى اللغوي للعبادة، وقد جاءت العبادة في كلمات جملة من اللغويين معرفة بمعنى بالخضوع، وقيل إن من ذلك أي من استعمال العبادة بهذا المعنى القول طريق معبد، أي مخبأ إذا ديس فيه ومشي فيه فإنه يصير خاضعا، فيعبر بأنه مؤبد. فالعبادة في اللغة بمعنى الخضوع والتذلل. وللعبادة إطلاقان، إطلاق عقدي وإطلاق فقهي. فالإطلاق الفقهي بمعنى النسك، ومن ذلك أن يقال إن الصلاة عبادة وإن الحج عبادة وهكذا، فإن المقصود بذلك أن هذه الأعمال وظائف مقررة في الشرع، أي شرعها الله سبحانه لكي يتقرب بها إليه. وعرف الفقهاء العبادة بأنها ما يشترط فيه قصد القربة. وفي قبالها الواجبات التوصلية، نظير رد السلام وأداء الدين والستر، ستر العورة على الرجل والمرأة، فإن ذلك من الواجبات التوصلية. فلو أن أحدا رد عليك ما تطلبه من الدين خوفا من أن تريق ماء وجهه، ليس قربة إلى الله، فليس لك الحق أن تطالبه بالدين مرة أخرى. تقول له أعطني ذلك الدين، يقول أعطيتك، تقول لا لم تعطني، أنت أعطيتني خوفا من أن أفضحك. فهذا الأداء لا يسقط الواجب، أعطني مرة أخرى قربة إلى الله. هل أداء الدين واجب عبادي؟ لا يسقط وجوب أداء الدين إلا بأن يؤدى الدين بقصد القربة؟ كلا، بل يجب عليك أداء الدين بقصد القربة أو بدونه. غاية ما في الباب أنك إذا قصدت القربة تستحق الثواب من الله سبحانه، أو بعبارة أصح أنت موعود بالثواب من الله. إذا لم تقصد القربة إلى الله فقد ضيعت على نفسك الثواب المرجو. وهكذا الحال في رد السلام، فإن من يرد السلام خوفا من أن يعيره المسلم فإنه قد سقط بذلك وجوب رد السلام عنه، غاية ما في الباب أنه لا يثاب. وهكذا وجوب الستر على المرأة والرجل، فهذه أمور لا يشترط في سقوطها أن يؤتى بها بقصد القربة، فهذه أمور توصلية ويقابلها العبادة. فالعبادة إذن في الفقه ما يشترط في سقوط الأمر به أن يؤتى به بقصد القربة، كالصلاة والصوم والزكاة وأمثال ذلك. وأما في باب الاعتقاد والألفاظ الواردة، ألفاظ العبادة الواردة في القرآن الكريم كلها بهذا المعنى، بمعنى إظهار المملوكية. هذا أخصر وأسد تعريف للعبادة، العبادة إظهار المملوكية للمالك. سواء كان هذا الإظهار بقول أو بفعل. فلنأتي إلى عبارات علمائنا في تعريف العبادة. الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء لم نتعرض لتعريفه للعبادة في حديثنا المجمل، ولكننا سنقرأ عبارته بكاملها باعتبار أنه رحمه الله وضع يده على الجرح. قال رحمه الله: وكشف النقاب عن محيا هذه الحقيقة الستيرة، لأنه رحمه الله عقد عدة جلسات للرد على بعض الفتاوى التي كفرت المسلمين في زمانه، وقد كتبت هذه الجلسات وخرجت في كتاب، لعله يوجد هذا الكتاب يعني العلاوة الوهابية لعله بهذا الاسم. قال رحمه الله: وكشف النقاب عن محيا هذه الحقيقة الستيرة بحيث تبدو للناظرين ناصعة مستنيرة، موقوف على بيان حقيقة العبادة وكنه معناها، ولو على سبيل الإيجاز حسب اقتضاء هذه العجالة التي جرى بها اللسان متدافعا تدافع الآتي من غير وقفة ولا أمات ولا مراجعة ولا مهل. إن حقيقة العبادة ومصاص معناها وكنها روحها ومغزاها بعد كونها مأخوذة بحسب الاشتقاق من العبد والعبودية، وليس العبد في الحقيقة وطباق نفس الأمر والواقع ما ملكته بالاغتنام أو الشراء أو غيرهما، فإن هذه عبودية اعتبارية، هذه ليست عبودية حقيقية، أو غيرهما من الأسباب، ولا السيد والمولى من تولى عليك بالغلبة والقهر أو المصانعة والخداع، إنما السيد من أنعم عليك بنعمة الحياة. هذا مأخوذ من كلام الشيخ الطوسي رحمه الله. من أنعم عليك بنعمة الحياة وخلع عليك بعد العدم خلعة الوجود ورباك في بواطن الأصلاب وبطون الأرحام سيرا لا تراك سوى عينه ولا ترعاك سوى عنايته، فذاك هو الرب والمالك والسيد حقيقة من غير تسامح في المعنى ولا تجوز في اللفظ، وأنت ذاك العبد المملوك بحقيقة العبودية والمربوب المربوب بنعمة الإيجاد والتكوين والصنع والخلق، وقد اقتضت تلك العبودية حسب النواميس العقلية والاعتبار والرؤية والروية المعزي إليها بقوله عز شأنه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالعبادة معناها كلفظها مشتقة من العبودية. إذن العبادة إظهار العبودية من غير تعقيد، وهي شأن من شؤونها وأثر من آثارها، فإن العبودية قضت على العبد حفظا لاستدامة تلك النعمة بل النعم الجمة وامتدادها أبديا، أن يقف العبد موقف الإذعان والاعتراف بها لوليها ومولاها. إذن العبادة الإذعان بالعبودية، الاعتراف بالمملوكية، هذه هي العبادة. فكما أنه في موطن الحق والواقع عدما صرفا ولا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة، كذلك يكون في موطن الخارج والظاهر ماثلا بين يدي مولاه في غاية الخضوع والذلة والعجز والحاجة. فالعبادة حقيقة هي التظاهر بتلك العبودية الحقيقية، ليس إظهار العبودية الاعتبارية. قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وآله سيد ولد آدم، فجميع ولد آدم عبيد له، هو سيدهم وهم عبيد له، ولكن هذه العبودية ليست عبودية حقيقية، هذه عبودية جعلية. لولا أن الله جعله سيدا لهم ما صار سيدا لهم. فالعبادة حقيقة هي التظاهر بتلك العبودية الحقيقية باستعمال أقصى مراتب الخضوع في الظاهر بجميع القوى والمشاعر، مقرونا باستحضار تلك الجوهرة المكنونة والدرة الثمينة، جوهرة العبودية. وإني أخضع وأخشع وأسجد وأعبد ذلك المنعم الذي أنعم علي بنعمة الحياة وأسبغ علي جلابيب الوجود، فصرت بتلك النعم مغمورا بعد أن أتى علي حين من الدهر لم أكن شيئا مذكورا. إذن فالعبادة على الحقيقة هي كون العبد فق العبودية، بل العبودية الحقيقية، مقرونا بما يليق بها من استعمال ما يدل على أقصى مراتب الخضوع والذل بالسجود والركوع والهرولة والطواف وغير ذلك مما وصفته الشرائع وأوعزت إليه الأديان من معلوم الحكمة ومجهولها ومبهم الحقيقة أو معقولها. يقول العبادة تحتاج إلى عمل يبرز هذا الاعتقاد، فالإظهار من غير أن يكون بصدد إبراز إظهار المملوكية لا يكون عبادة، والذي يظهر المملوكية هو ما يدل على غاية الخضوع. الذي يدل على غاية الخضوع هو السجود، لكننا نقول إنه لا يعتبر في العبودية هذا القيد، أن يكون مع وجود عمل يدل على غاية الخضوع، إذ يكفي في العبادة، في عبادة الله يكفي شكره، والشكر لا يدل على غاية الخضوع، ويكفي السؤال منه سبحانه، دعاؤه، والدعاء لا يدل على غاية الخضوع، ويكفي ذكره جل وعلا، والذكر لا يدل على غاية الخضوع، فهذا القيد إذن غير معتبر. قال تلك هي العبادة الحقيقية غايته أن عامة الناس قصرت أفكارهم عن اجتناء ذلك اللب واقتصروا على القشور من العبادة، يعني العبادة قوامها بذلك الاعتقاد، باعتقاد أنك عبد حقيقي للمعبود، باعتقاد أن المعبود مالك حقيقي لك، هذا هو قوام العبادة، وليس قوام العبادة وليس قوام العبادة بالشكر، الشكر تعبير عن ذلك الاعتقاد. إذا صدر الشكر منك جريا على وفق ذلك الاعتقاد كان عبادة، وإن صدر منك الشكر من غير أن يكون جريا على وفق ذلك الاعتقاد لم يكن عبادة، حتى لو كان الشكر لله. فلو كنت تعتقد أن الله سبحانه وهبك شيئا بإذن ربه أو وهبك شيئا مما أعطاه ربه، فشكر الله هذا ليس عبادة لله، بل هو عبادة لمن هو منشأ هذه النعمة. غايته أن عامة الناس قصرت أفكارهم عن اجتناء ذلك اللب واقتصروا على القشور من العبادة، اللهم إلا أن يكون ذلك مرتكزا في أعماق نفوسهم. وهذا هو الحق موجود. شيخنا الجليل، عامة الناس لا يحسنون التعبير كما تحسنه أنت، ولكنهم يدركون أن شكر الله يختلف عن شكر النبي، وأن طاعة الله تختلف عن طاعة النبي. أطيع الله وأطيع الرسول، المسلمون جميعا فهموا أن طاعة الله عبادة لله، وطاعة الرسول ليست عبادة للرسول بل عبادة لله. جميع المسلمين فهموا ذلك، لكن المسلمين لم يحسن جميعهم أن يعبروا كما عبرت شيخنا الجليل، فهو موضوع في نفوسهم. إلا أن يكون ذلك مرتكزا في أعماق نفوسهم على الإجمال في المقصود دون التفصيل في الاستحضار والشهود، دون التفصيل والاستحضار والشهود. وكيف كان الحال؟ فهل تحس أن أحدا من زيار القبور والمتوسلين بأربابها يقصد أن القبر الذي يطوف حوله أو صاحبه الملحود فيه هو صانعه، وأنه بزيارته يريد أن يتظاهر بالعبودية له فتكون عبادة له؟ معاذ الله أن يفعل ذلك أحد من أهل القبلة لأحد ممن يراه من أولياء الله، لا من السنة ولا من الشيعة. أو أن أحدا من الزائرين يقول للقبر أو لمن فيه يا خالقي ويا رازقي من عند نفسك وبغير إذن من أحد ويا معبودي. هل يقول أحد من زوار القبور لصاحب القبر يا معبودي؟ أو يقول يا مالكي بالملكية الذاتية؟ هذا كلام الشيخ محمد الحسين الكاشف الغطاء رحمه الله. أما كلام صاحب الميزان، نعلق على كلام الشيخ كاشف الغطاء بتعليق يسر الإخوة، لعل الإخوة يلاحظون أن أطلنا في التعليق ربما على صفحة أو صفحتين من الكتاب، ويتساءل إذا كان كل هذا في الجواب عن صفحة أو صفحتين فكم سيطول الأمر في الجواب عن كل الكتاب. الجواب إن الذي نحن بصدده الآن مفاتيح البحث، فإذا حصلتموها فتتمكنون بأنفسكم من الجواب، جوابها في هذا المفتاح. ماذا؟ لا تستطيلوا البحث. صاحب الميزان قال: قد عرفت في سورة الفاتحة أن العبادة هي نصب العبد نفسه في مقام العبودية وإتيان ما يثبت ويستثبت به ذلك، فالفعل العبادي يجب أن يكون فيه صلاحية إظهار مولوية المولى. أما أن أو عبدية العبد كالسجود والركوع والقيام أمامه حينما يقعد، أي حينما يقعد المولى تقوم بين يديه، هذا فيه صلاحية إبراز أنك عبد، أنك مملوك. والمشي خلفه حينما يمشي وغير ذلك مما له الصلاحية. وكلما زادت الصلاحية المزبورة ازدادت العبادة تعينا للعبودية، وأوضح الأفعال في الدلالة على عز المولوية وذل العبودية السجدة، لما فيها من الخرور على الأرض ووضع الجبهة التي هي رمز العزة والإباء والكبرياء ووضع الجبهة عليها. وأما ما ربما ظنه بعض من أن السجدة عبادة ذاتية، بعض العلماء قال السجود عبادة ذاتية، صاحب الميزان يقول هذا ليس بصحيح. العبادة الذاتية الذاتية لا يختلف ولا يتخلف، والسجود يختلف باختلاف الاعتبارات. بعض السجود عبادة وبعضه ليس عبادة، بعض الشعوب تسجد في مقام التكريم لا في مقام العبادة، تسجد لمن أرادت تحيته، وبعض الشعوب تسجد لمن تريد عبادته، بل قد يكون السجود صادرا عن استهزاء فلا يكون تعظيما ولا تحية فضلا عن أن يكون عبادة. يقول وأما ما ربما ظنه بعض من أن السجدة عبادة ذاتية فليس بشيء، يعني فليس بشيء يعتنى به، ليس بشيء صحيح. فإن الذاتية لا يختلف ولا يتخلف، وهذا الفعل يعني السجود يمكن أن يصدر بعينه من فاعله بداع غير داع التعظيم والعبادة كالسخرية والاستهزاء، فلا يكون عبادة مع اشتماله على جميع ما يشتمل عليه العبادة. نعم، معنى العبادة أوضح في السجدة منه في غيرها. وإذا لم يكن السجود عبادة ذاتية لم يكن لذاته، أي السجود في ذاته لم يكن مختصا بالله سبحانه بناء على أن المعبود منحصر فيه تعالى، فلو كان هناك مانع لكان من جهة النهي الشرعي أو العقلي كما هو الحال في شريعتنا. ولهذا فإننا نسجد للكعبة ولا نعبدها، ونسجد أو يأمر يعقوب وزوجته وأبناؤه بالسجود ليوسف ولم يعبدوه، والممنوع شرعا أو عقلا ليس إلا إعطاء الربوبية لغيره تعالى، وأما تحية الغير أو تكريمته من غير إعطاء الربوبية بل لمجرد التعارف والتحية فحسب فلا دليل على المنع من ذلك، لكن الذوق الديني المتخذ من الاستئناس بظواهره يقضي باختصاص هذا الفعل به تعالى. السيد الخوي رحمه الله يقول في شرعنا لا يجوز السجود لغير الله، والمنع عن استعماله في غير مورده تعالى، وإن لم يقصد به إلا التحية والتكرمة فقط. وأما المنع عن كل ما فيه إظهار الإخلاص لله بإبراز المحبة لصالح عباده أو لقبور أوليائه أو آثارهم، فمما لم يقم عليه دليل عقلي أو نقلي أصلا. وقال في موضع آخر حقيقة جميع العبادات البدنية هي تنزيل المعنى القلبي والتوجه الباطني إلى موطن الصورة، أي تجسيد الاعتقاد وإظهار الحقائق المتعالية وهي الاعتقاد عن المادة في قالب التجسيم، كما هو ظاهر في الصلاة والصوم والحج وغير ذلك وأجزائها وشرائطها، ولولا ذلك لم يستقم أمر العبادة البدنية. ومنها الدعاء وهو تمثيل التوجه القلبي والمسألة الباطنية بمثل السؤال الذي نعهده فيما بيننا من سؤال الفقير المسكين الداني من الغني المتعزز العالي، حيث يرفع يديه بالبسط ويسأل حاجته بالذلة والضراعة. هذا كلام السيد صاحب الميزان. وأما كلام السيد الخوري رحمه الله في تعريف العبادة فقد قال في البيان: تحليل آية إياك نعبد وإياك نستعين اللغة، قال: العبادة في اللغة تأتي لأحد معان ثلاثة: الأول الطاعة، الثاني الخضوع، نحن نختصر، الثالث التأله. ومنه قوله تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به شيئا. وإلى المعنى الأخير ينصرف هذا اللفظ في العرف العام إذا أطلق دون قرينة، إلى أن قال: إن حقيقة العبادة خضوع العبد لربه بما أنه ربه والقائم بأمره، والربوبية تقتضي حضور الرب لتربية مربوبه وتدبير شؤونه. ثم إن للسيد رحمه الله كلاما في العبادة بمعنى التأله، قال فيه: مما لا يرتاب فيه مسلم أن العبادة بمعنى التأله تختص بالله سبحانه وحده، وقد قلنا إن هذا المعنى هو الذي ينصرف إليه لفظ العبادة عند الإطلاق، قلنا عند الإطلاق في مقام البحث العقدي، فأما في الفقه فإذا قيل هذا عبادة فالمنصرف إليه هذا اللفظ هو أن هذا عمل يشترط فيه قصد القربة، وهذا هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت لأجله الكتب، إلى أن قال: فالإيمان بالله لا يجتمع مع عبادة غيره، سواء أنشئت هذه العبادة عن اعتقاد التعدد في الخالق وإنكار التوحيد في الذات، أم نشأت عن الاعتقاد بأن الخلق معزولون عن الله فلا يصل إليه دعاؤهم. هذا مجمل كلام علمائنا في حقيقة العبادة، وبهذا يتبين أنه ليس كل طلب عبادة، ولا كل سؤال عبادة، ولا كل شكر عبادة، ولا كل ذكر عبادة، ولا كل خوف عبادة، ولا كل حب عبادة، ولا كل رجاء عبادة، بل ما كان من هذه الأفعال وهذه الصفات ناشئا من اعتقاد أن المطاع والمرجو والمخوف والمخضوع له والمحبوب إذا اعتقد أنه رب أنه إله فهذه الأفعال وهذه الصفات تكون عبادة، سواء صرفت لله سبحانه أو صرفت لغير الله. وإذا كانت هذه الأفعال أو هذه الصفات غير ناشئة من اعتقاد أن من تفعل له هو الخالق والرب والإله فإنها لا تكون عبادة، سواء صرفت لله أو لغير الله سبحانه. والحمد لله أولاً.